وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. بشر وأنذر، لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم إنا نعوذ بك أن نذل أو نذل أو نضل أو نضل أو نجهل أو يجهل علينا أو نظلم أو نظلم. اللهم فاعذنا. ثم إن هذا الموضوع الظلم خطره وعواقبه من الموضوعات المهمة أن تكون مع العبد المؤمن ليلا ونهارا، لأن الله جل وعلا أقام السماوات والأرض على العدل وحرم الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرما، كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. والظلم في القرآن والسنة معناه واسع، يشمل كل فروع الشريعة والعقيدة، فكل مسألة من مسائل العقيدة من أخذ فيها بما دل عليه الكتاب والسنة وكان عليه سلف الأمة فهو الذي جاء بالحق وأتى بالعدل وسعى في رفع الظلم عن نفسه. وكل من سعى في أمور العبادة والشريعة والمعاملات بأنواعها بما جاءت به سنة محمد عليه الصلاة والسلام فقد سعى في الأخذ بالعدل ورفع الظلم. إذن فحقيقة العدل إحقاق العقيدة والشريعة، حقيقة العدل أن تقوم العقيدة والتوحيد في قلوب العباد قولا وعملا واعتقادا، وأن يقوم العمل الصالح في العبادات وفي المعاملات فيما بين العبد وبين ربه وفيما بين العبد وبين إخوانه بل وبين الناس على ما جاءت به الشريعة في الكتاب والسنة. فمن أقام نفسه على ذلك فقد تبرأ من الظلم، ومن أخل بشيء فله نصيب من الظلم. ولهذا أجمع علماء اللغة على أن حقيقة الظلم في اللغة تعود إلى وضع الشيء في غير موضعه اللائق به، فمن وضع العبادة في غير موضعها اللائق بها المستحق لها وهو الله جل وعلا فقد ظلم. من توجه في العبادة إلى غير الله وفرض العبادة لغير الله فقد ظلم، لأنه وضع العبادة في غير موضعها اللائق بها. من أطاع هواه والشيطان وخالف أمر الله جل وعلا فترك الفرائض فقد ظلم. من لم يعامل العباد بما أنزل الله جل وعلا ولم يعطهم حقوقهم على أنواع الحقوق فقد ظلم. وهكذا، فإذا الظلم عام، فكل من حاد عن الشريعة فله نصيب من الظلم. ولهذا قال جل وعلا: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق للخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. فجعل خاصة الناس وهم الذين أورثوا الكتاب وهم المسلمون، جعل منهم الظالم لنفسه يعني بفعل المحرم أو ترك الفريضة. ولهذا لما نزل قول الله جل وعلا في سورة الأنعام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، شق ذلك على الصحابة لفهمهم معنى الظلم ولمعرفتهم بسعة معناه، فقالوا: يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ فقال: ليس الظلم الذي تذهبون إليه، ليس ذلك الظلم الذي تذهبون إليه، إنما الظلم الشرك. ألم تسمعوا قول لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم؟ إذا تبين لك ذلك فهناك عبارات مختلفة لأهل العلم في كتب اللغة وفي كتب التفسير يعبرون عن الظلم، يعبرون عن الظلم، يعبرون عن الظلم بها. فتارة يقولون ما ذكرت: الظلم وضع الشيء في غير موضعه اللائق به. وتارة يقولون: الظلم هو صرف، هو صرف الحق عن أهله. وتارة يقولون: الظلم عدم إيصال الحقوق لأهلها. وتارة يقولون: الظلم ألا تعطي كل ذي حق حقه. وهذه العبارات متنوعة ولكن مؤداها واحد. إذا تبين لك ذلك فقد جاء لفظ الظلم في الكتاب العزيز في مواضع كثيرة جدا، تارة بالمعنى العام وتارة بمعنى خاص. فمما جاء في ذلك أن الظلم يأتي بمعنى الكفر كما قال سبحانه: والكافرون هم الظالمون. وقال جل وعلا: ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. ويأتي الظلم بمعنى الشرك كما في قوله: إن الشرك لظلم عظيم. وكالآية التي ذكرت لكم: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ويأتي الظلم بعدم طاعة الرسول كما قال جل وعلا: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. فكل من كذب الرسول فهو ظالم، كل من عبد غير الله جل وعلا وأشرك فهو ظالم. ويأتي الظلم أيضا في الكتاب والسنة بمعنى فعل الكبيرة وظلم العبد لنفسه بترك الفرائض وفعل المحرمات كما في آية قاطع التي ذكرت لكم: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. قال العلماء: الظالم لنفسه هو الذي خلط عملا صالحا وآخر سيئا، أتى بواجبات وأتى أيضا بمحرمات، لم ينتهي عن كل المحرمات ولم يأتي كل الواجبات، بل خلط هذا وهذا فظلم نفسه بالمعصية. ولما سمي ذلك ظلما للنفس؟ لأن نفسك أعز شيء عليك، فمن حقها عليك أن تكرمها، من حقها عليك أن تسعدها، من حقها عليك أن تبوئها المنازل العالية. فإذا عرضتها للعذاب، إذا عرضتها للمكار، إذا عرضتها لمخالفة أمر الله فقد ظلمتها ولم تعطها حقها الذي ينبغي لها من أن تكون مطيعة لخالقها متبوئة السعادة في الدنيا والأخرى. أيضا جاء الظلم في القرآن في وصف بعض الكبائر مثل القتل والسرقة والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه يعني بالسرقة. وهكذا في ظلم النفس بالمعصية بالزنا بفعل بشرب الخمر بقتل النفس كل هذا ظلم بالنفس. وأيضا مما جاء في الكتاب والسنة أن الظلم يكون بين العباد فيما بينهم يظلم الآخر يعني لا يعطيه حقه بل يسلبه حقه الذي أعطاه الله جل وعلا إياه. فمن ظلم الناس في أموالهم فهو ظالم ومن ظلم الناس في أعراضهم فهو ظالم ومن ظلم الناس في ما يمتلكون فهو ظالم ومن بحث الناس حقوقهم أيضا هو ظالم لهم. ولهذا جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من ظلم سيد سدر من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. وثبت أيضا في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من كانت عنده لأخيه مظلمة مظلمة بكسر الله في مال أو عرض فليتحلله منه اليوم قبل أن يكون يوما لا درهم فيه ولا دينار. وهذا في الظلم بين العباد. فإذا الرجل يظلم أخاه إذا غش يظلم أخاه إذا أخذ ماله يظلم أخاه إذا اغتاب يظلم أخاه إذا قتله يظلم أخاه إذا انتهك عرضه بأنواع الانتهاك كل ذلك من الظلم لأن الحق الذي أوجب الله جل وعلا لفلان هذا حق له فإذا لم تعطه الحق الذي له فإنك قد ظلمته والعياذ بالله. لهذا فالظلم معناه واسع في الشريعة معناه واسع. فمسائل التوحيد من لم يأتي فيها بما أوجب الله جل وعلا من توحيد الله وعبادته وحده دون ما سواه كما سيأتي بعض التفصيل كلام على ذلك من لم يتابع النبي عليه الصلاة والسلام ويجعله قدوة له ويقدم قوله على قول غيره عليه الصلاة والسلام فله نصيب من الظلم. من لم يطيع الله جل وعلا بأداء الصلاة بأداء الزكاة بأداء الفرائض بالانتهاء عن المحرمات فهو له نصيب من الظلم. ولهذا ربنا جل وعلا جعل الظالم ظالما لنفسه لأنه لا يظلم الله ولا يظلم الناس ولكن أنت في الحقيقة تظلم نفسك كما قال سبحانه وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. لأن الظلم في الواقع راجع عليك فإذا ظلمت غيرك فقد ظلمت نفسك ولا بد للظلم من أثر في الدنيا أو في الآخرة. إذا تبين لك في هذه المقدمة تعد معنى الظلم وبعض موارده في الكتاب والسنة تعلم أن الظلم يقسم تارة باعتبار إلى ثلاثة أقسام: ظلم في حق الله جل وعلا وهذا بالشرك به وبتكذيب رسوله عليه الصلاة والسلام هذا القسم الأول، والثاني ظلم للنفس بفعل المعصية وترك الواجب، والثالث ظلم للعباد وذلك بعدم إعطائهم حقوقهم التي أعطاهم الله جل وعلا إياها. فهذه ثلاثة أقسام باعتبار. وتارة يقسم أهل العلم الظلم من حيث موارده إلى أنه يكون ظلم في أمر التوحيد ويكون ظلم في أمر السنة ويكون ظلم يعني يوجد ظلم في العبادات ويكون ظلم في المعاملات ويكون ظلم في الأعراض ويكون ظلم في الجنايات ويكون ظلم في العلاقة الاجتماعية وهكذا. إذن فكل أنواع التعامل التي تتعامل بها في لحظاتك في يومك وليلتك لا تخلو إما أن تكون قد أقمتها بالعدل أو قد أقمتها على الظلم. فإذا نفذت أمر الله جل وعلا في عبادتك له وحده دون ما سواه لم تتوجه لغيره سبحانه، فقد أقمت العدل فيما بينك وبين ربك جل وعلا ورفعت الظلم. إذا تركت المحرم وأتيت بالواجب ورفعت نفسك عن معصية الله فقد رفعت نفسك عن ظلم نفسك، كذلك في أداء الحقوق بأنواعها. وهذه كما ترى تشمل كل الأقسام سواء بالاعتبار الأول أو بالاعتبار الثاني. فلنأخذ شيئا من التقسيم فيما يتعلق بالتقسيم الأول وبالتقسيم الثاني. أما الأول فقد قسمنا إلى ثلاثة أقسام. الأول ظلم العبد في حق ربه جل وعلا. هذا الظلم كيف يكون؟ العبد لا يمكن أن لما ربه جل وعلا. الله سبحانه وتعالى هو القوي العزيز، هو المهيمن، هو الملك، هو ذو الملكوت والجبروت سبحانه ذو الجلال والإكرام. لا يمكن للعبد أن يظلم ربه جل وعلا، لكن يقع منه الظلم في حق الله جل وعلا، وحق الله سبحانه وتعالى عبادته وحده دون ما سواه. ولهذا جعل الله جل وعلا في القرآن المشرك ظالما، وجعل الله جل وعلا في القرآن الكافر ظالما، وجعل الله جل وعلا في القرآن المكذب لرسول الله ولرسول الله جعله ظالما. إذا تبين ذلك فأعظم الظلم وأقبثه وأقبحه هو الشرك لله جل وعلا، كما قال سبحانه إن الشرك لظلم عظيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أول وصية من لقمان الحكيم لابنه وهو يعظه، يعني وهو يأمره وينهى بما فيه مصلحته، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فكل أنواع الشرك ظلم، فإذا وقع في الأرض الشرك فقد وقع فيها الظلم، ومعنى ذلك أنه وقع فيها الفساد. لهذا كل من عبد غير الله جل وعلا أو أقر في داره أو في بلده أو في مجتمعه عبادة غير الله جل وعلا فقد ظلم وأقر الظلم. وهذا هو أعظم أنواع الظلم التي يفعلها العبد ويقرها في بلده أو يقرها في بيته إلى آخر ذلك. لغير الله بالدعاء بالذب بالنذر بالاستغاثة بالاستعانة فيما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا من مناداة الغافلين أو مناداة الموتى لغير الأمور من مناداة الموتى أو مناداة الغافلين ونحو ذلك. هذا كله شرك بالله جل وعلا، فمن رضي فقد رضي الظلم في حق الله جل وعلا، ومن نفاه في بيته أو في داره أو دعا إلى نفيه فقد دعا إلى العدل وأقر العدل وأمر بالعدل وحرم الظلم. لهذا أعظم صلاح يكون للعبد في نفسه أن يبتعد عن الشرك كله صغيره وكبيره، وأعظم صلاح وعدل يكون في المجتمع يكون في البلد يكون في الدولة أن لا يكون فيها شرك أكبر بالله جل وعلا، فتكون الأرض صالحة غير فاسدة، كما قال سبحانه ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه يعني وحده خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. فإصلاح الأرض بأن لا يعبد فيها إلا الله جل وعلا، فالبلد والدار التي لا يعبد فيها إلا الله جل وعلا لا أثر فيها لمظاهر الشرك الأكبر من عبادة الأولياء والأنبياء وعبادة الصالحين والذبح بالشجر والحجر والتعلق لله تعلق العبادة، هذه الأرض صالحة لأنه ارتفع عنها أكبر أنواع الظلم وهو الظلم في حق الله وهو وجود الشرك. لهذا أعظم ما تدعو إليه وأعظم ما تحرمه أن تدعو للتوحيد وأن تحرم الشرك، يعني تدعو إلى الانتهاء عنه، فهذا أعظم ما تكون متقربا إلى الله جل وعلا به. فأعظم الحسنات التوحيد وأعظم السيئات الشرك الأكبر لله جل جلاله. هذا نوع من الظلم في حق الله جل وعلا. كذلك الظلم في حق الله جل وعلا يكون بألا تثبت لله جل وعلا ما أثبته لنفسه سبحانه. ربنا جل وعلا سمى نفسه بأسماء وهو أعلم بنفسه جل وعلا، وصف نفسه جل وعلا بصفات، فأن تسلب عن الله جل وعلا ما سمى به نفسه أو ما وصف به نفسه فقد ظلمت في حق الله جل وعلا. لهذا كل محرف لأسماء الله جل وعلا ولصفاته فله نصيب من الظلم في حق الله جل وعلا، وكذلك في سائر أمور الاعتقاد. فكل من اعتقد في أمر خلاف ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وكان عليه الصحابة رضوان الله عليهم فقد وقع في نوع من أنواع الظلم. فالواجب على العبد أن يكون عادلا في عبادته لله وحده بأن لا يعبد إلا الله، وأن يكون عادلا غير ظالم في العقيدة في توحيد الله في أسمائه وصفاته بأن لا يتردد في أن يثبت لله جل جلاله ما أثبته لنفسه. الله سبحانه وتعالى قال الرحمن على العرش استوى، وقال ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، وقال ثم استوى على العرش في سبع آيات في القرآن. فدل هذا على أن النفس لا تطيع إلا بأن توافق ربها جل وعلا فيما نسب إلى نفسه وأثبت لنفسه. فإذا من قال لم يستوي فقد ظلم في حق الله جل وعلا، ومن قال الاستواء ليس استواء وإنما هو استيلاء فقد ظلم أيضا في حق الله جل وعلا، والظلم في حق الله جل وعلا درجات. كذلك أنواع الشرك الأصغر ووسائل الشرك هي ظلم بحسبها، والظلم في حق الله جل وعلا له آثاره في الدنيا والآخرة كما سيأتي في ذلك. فهو خطر عظيم أن يظلم العبد، لأن الله سبحانه أعد النار للظالمين، أعد النار لمن ظلم. وأعظم الظلم كما ذكرت لك هو الشرك بالله جل جلاله. قال سبحانه وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فإذا هذا الظلم عاقبته النار، عاقبة المثال في الدنيا والعذاب في الآخرة كما سيأتي بيانه في آثار الظلم في الدنيا وفي الآخرة. الظلم يكون في حق العبد لنفسه، وما ظلمونا ولكن أنفسهم يظلمون، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، ونحو ذلك من الآيات. العبد هو الذي يظلم نفسه. كيف تظلم نفسك؟ كما ذكرت لك نفسك هذه عزيزة عليك، من حقها عليك أن تسعدها، من حقها عليك أن تختار لها أحسن شيء. فإذا اخترت لها شيئا تكون عاقبته سيئة على نفسك، معرضا نفسك للعذاب في الدنيا او النكال في الاخره، فقد ظلمتها لانك لم تعطيها حقها، وهي اقرب بل هي اعد الاشياء اليك. لهذا الاتيان بالفرائض والانتهاء عن المحرمات من اتى به فقد رفع الظلم على نفسه. لذلك تامل في حياتك في كل انواع سلوكك، إذا أتت فريضة فبادر إليها، إذا أتى محرم فبادر بالانتهاء عنه، وتصور أنك لو غسيت اللذة المحرمة ساعة أو أكثر أو أقل فإن لذتها تذهب، وإن عاقبة ظلمك لنفسك تبقى. وهذا كما وما أحسن ما قال الشاعر: إن أهنى عيشة قضيتها ذهبت لذاتها والإثم حل. فإذا العبد المؤمن لا يجوز له أن يعرض نفسه للعذاب ولا للنكال ولا للخسار في الدنيا وفي الآخرة ولا لسوء العاقبة لقلة الرزق. العبد يحرم الرزق بالذنب يصيبه، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، لأنه ظلم. فإذا ظلمت حرمت، كما أنك ظلمت فإنك تحرم، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم، وسيأتي بيان بعض الآثار المستقبلة. كذلك في حق العباد الظلم في حق الآخرين، وقد جاء في الأثر في الحديث الذي رواه الطبراني وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدواوين يوم القيامة ثلاثة، ديوان لا يغفره الله وهو الشرك لأنه أعظم الظلم، وديوان بين العبد وبين ربه يغفره الله وهو ما بين العبد وبين ربه، وديوان لا يبقي الله منه شيئا وهو ظلم العبد للآخرين. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في وصف المؤمن: أيؤمن تؤمن ويغفره آياتي. منذ أن تعامل المؤمن تعامل بالحق. وقلنا أنواع الحقوق، الحقوق أنواعها كبيرة، فحق لوالديه، فمن لم يضر والديه فقد ظلم، حق لزوجه، فمن لم يعطي أهله حقهم فقد ظلم، حق لأولاده، فمن لم يعطي أولاده حقهم من الرعاية والتربية والإنفاق إلى آخره فقد ظلم، لأن الأولاد أمانة، رعايتك لهم رعاية أمانة، هم أمناء عندك، وقد تكون الأمانة وقد تكون قائما في الأمانة على وجهها. تعاملك مع إخوانك، مع الناس في أعراضهم في أموالهم، قد تعاملهم بالحق والعدل وقد تعاملهم بظلم فتسلبهم حقوقهم. إذا كل حق عليك فعدم أدائك له نوع من الظلم. هناك حق لأهل العلم، فمن لم يؤدي حق أهل العلم فقد ظلمه. هناك حق لولي الأمر، فمن لم يؤدي حق فقد ظلمه. وهكذا في أنواع التعامل. فإذا الواجب على العباد أن يسيروا في العدل، وأن يعطوا كل ذي حق حقه حتى يتبرأوا من الظلم ومن عاقبة الظلم. الظلم بين المؤمنين وبين الناس، هذا الظلم النوع الثالث، يتنوع كما ذكرنا في أنواع الحقوق، ويقول المقام بتفصيل الكلام على أنواع الظلم وعلى أفراده، لكن نذكر أمثلة لذلك. الحقوق المالية هذه يجب أداؤها، فمن لم يعطي الأجير حقه فقد ظلم، من غث في المدير فقد ظلم، ليس منا من غث كما ثبت في صحيح مسلم. النبي عليه الصلاة والسلام خطب يوم عرفة في الناس كما جاء في الصحيح صحيحين من حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل المسلمين، قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، يعني الحرمة المغلقة، دماء والأموال والأعراض. الدماء تقاتل، هذا ظلم. كل مؤمن قتل أخاه فقد ظلم، وكل سعي في القتال وفي الفتنة فهو ظلم، وهو هذا من أعظم أنواع الحرام، لأن أعظم الفساد أن يسفك الدم الحرام، كما قال جل وعلا في قيل الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، لأنها أقبح أنواع المعاصي العملية سفك الدم. وأموال الدماء، خذ الآن أمثلة مما يقع في العالم الإسلامي أو مما يقع في هذا، كل هذا الذي تراه ظلم، العبد يظلم نفسه ويظلم إخوانه، كظالم قتل سفك الدم، لا يدري القاتل لما قتل ولا المقتول لما قتل، ما يدري، فتن تموت، هذا يقتل وهذا يقتل، لما
لا احد يعلم في العصبيات وفي ثارات وفي امور كلها منكر وفي امور كلها منكر. والحديث عن هذه المساله ذو شذور. الاموال المال قسمان، مال خاص ومال عام. المال الخاص مال المعين من المسلمين، فأن تتعدى على ماله فتأخذه بغير وجه حق هذا ظلم سواء علم أو لم يعلم. وإذا أخذت عرق الأجير ولم تعطي الموظف أجرته، لم تعطي المتعاقد معه أجرته، لم تعطي الذين لهم مرتباتهم وهم يحتاجون إليها ولا يرضون بالتأخير، فهذا ظلم، ومطل الغني ظلم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. والمال أمره خطير وعاقبته خطيرة لأن به الحياة، فإذا حذفت المال عن صاحبه عن من له الحق في غير وجه حق فلا شك أن هذا ظلم له، وقد يترتب على هذا الظلم أنواع من الظلم في أسرهم وفي أولادهم وإلى آخره. الظلم في الأعراض، الظلم في الأعراض هذا باب واحد يدخل فيه الزنا والعياذ بالله. والله جل وعلا جعل الزنا فاحشة وساء سبيلا، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. من زنى فقد ظلم نفسه، فإن زنى بمسلمة فقد ظلم وليها وظلمها هي أيضا سواء كانت راضية مطاوعة أو غير مطاوعة. ومن زنى بجنب حليلة جاره فقد ظلم أكبر أنواع الظلم في هذا الباب. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر مزانات حليلة الجار أن هذا من أعظم الذنوب، أن تزاني حليل الجار، لأن الجار يرزق بجاره ويحسن إلى جاره ويخلقه فيه إذا كافر ويحسن إلى أهله ويحسن إلى ولده، فإذا كان الجار يخون فكيف إذا يؤمن البعيد؟ والمسلم أخي المسلم لا يظلم، لا يظلم في نفسه ولا في عرضه ولا في أهله، يعني هذا بالدين. كذلك القذف، أنواع القذف هذا اعتداء على الأعراض وهي حرام. يقذف الواحد بشبهة رآه في حق الأفلام ما في الخير، عنده أمور وهو يظن ظنا، والله جل وعلا نهانا عن بعض الظن وقال اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، إن بعض الظن إثم، لأن بعض الظن الذي له قرائن أو الذي يحكم بها القاضي أو نحو ذلك هذا مقر شرعا وله أحكامه، لكن أن تظن بالآخر شيئا وأنت لا تستيقن، حق المسلم عليك أن تنشر محاسنه وأن تكتم مساوئه، وليس العكس. إذا نشرت محاسن الناس نشر بينهم الخير وقل فيهم الشر، أما أن ننشر الشر في المكان الفلاني في كذا وهذا فعل كذا وكأن البلد ليس فيها إلا الشر، هذا يقوي الشر وينشر ويصبح الناس يتهاونون فيه سواء كان في حديث المجالس أو في محاضرة أو في خطبة، والباب في هذا أعظم. فالواجب أن تنشر محاسن أخيك لتعينه على الخير، وإذا علمت منه شيئا علم يقينك أن تناصح بينك وبينه ولا تظلمه بأن تقذف أو أن تسيء إليه أو أن تكشف ستره وتسفي سره، لا شك هذا نوع من الظلم في حقه إلا إذا كان مجاهرا بذلك، فمن جاهر فقد ألقى جلبابا في الحياة فلا حق له لأنه هو الذي أسقط حقه. في مسائل اللسان الغيلة والنميمة، هذا التعرض لأخيك بما يكره وهي الغيلة، سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الغيبة فقال ذكرك أخاك بما يكره، قال أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد ارتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. فالغيبة ظلم، لأنها تعرض للعرض وقد ظلمته في حقه إذا اغتبت. وكذلك النميمة والعياذ بالله وهي أشد لأنها مفسدة لذات البيت، والله سبحانه أمر بإصلاح ذات البيت. إذن فحقوق المسلم على المسلم متنوعة في نفسه، في ماله، في أهله، في ولده، في عرضه، هذه الحقوق متنوعة. فكل باب منها إذا لم تعطي أخاك المسلم حقه فقد ظلمته فيه. والناس في هذا درجة، منهم من تنزه عن الظلم فأعانه الله على نفسه، ومنهم من ليس كذلك. الظلم هذه أمثلة له مع تأصيل بموضوعه ووروده في الكتاب والسنة، لكن ما أثر الظلم؟ ما عواقب الظلم؟ الظلم أثبت شيء يكون على الأرض. الله سبحانه وتعالى أقام السماوات والأرض على العدل وحرم الظلم على نفسه. الله سبحانه ليس في أحكامه الكونية ظلم ولا في أحكامه الشرعية ظلم. إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. هذا الظلم إذا وقع في الأرض فله آثاره. وهل عوقبت الأمم التي كذبت الرسل إلا بظلمها؟ هل أخذوا بالعذاب المستقبل في الدنيا إلا بظلمهم؟ ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوا فأخذهم العذاب وهم ظالمون. هل حرموا الطيبات وانقلبت حياتهم من السعة والطمأنينة والأمن إلى ضد ذلك من الضيق والخوف والهلع والجزع والقلق إلا بسبب الظلم؟ قال جل وعلا: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. في هذا النوع من الذنوب من الظلم الذي وقع من العباد حرمت عليهم أشياء طيبة كانت حلالا لهم. قال بعض أهل العلم: التحريم هنا لبني إسرائيل نوعان، حصل أن حرموا وحرمت عليهم أشياء شرعا، وحصل أن حرموا أشياء كونا. يعني التحريم في الآية يكون كونيا ويكون شرعيا. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، يعني أن الله جل وعلا حرمهم الطيبات كونا، وأيضا حرم عليهم بعض الطيبات في شريعته، وجاء عيسى عليه السلام ليحل لهم بعض الذي حرم عليهم في الشريعة. إذن فالظلم هنا في هذه الآية بيّن الله جل وعلا بعض عواقبه، فقال: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. فإذا تحريم الطيبات، طيبات أنواع، طيبات المعاشر، طيبات المكارم وغير ذلك، حرم عليهم بعض ذلك. فإذا الأب يخشى أن يكون الظلم إذا وقع منه في حق الله جل وعلا فأفسد في الأرض بعد إصلاحها بالشرك وبالبدعة بعد السنة، أن يكون ظالما والظالم له عقوبته. ومن آثار الظلم أن الظالم ليس بذي أمن في الدنيا وليس بذي أمن في الآخرة، كما قال سبحانه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، هنا لم يلبسوا إيمانهم بظلم، ظلم نكرة جاءت في سياق النفي،
بلن فتعود جميع انواع الظلم. وهذا الظلم هنا عام مراد به الخصوص وهو الشرك، لان العام في عند الاصوليين قد يبقى العام على عمومه، وقد يعرض للعام ما يخصصه، وقد يتحول العام الى مقصود فيكون عاما مرادا به الخصوص، يعني حاله واحده. النبي صلى الله عليه وسلم فسر الظلم هنا بالشرك. قال طائفه من العلماء ومنهم شيخ الاسلام ابن تيميه ومن تبعه ان الظلم هنا النبي صلى الله عليه وسلم فسره بالشرك لانه فهم منهم من الصحابه انهم لما تبقى عليهم فهم منهم انهم خافوا اصل حصول الامن لهم وعصر حصول الاهتداء، فقالوا أينا لم يظلم نفسه، فظنوا أن وجود أصل الظلم يعني أي نوع من أنواع الظلم يسلب الأمن أصل الأمن فينقلب أمرهم إلى خوف ويسلب الاهتداء أصل الاهتداء فينقلبون إلى ضالين، ففسره لهم بالنهاية وهو الشرك. قال ولهذا الآية فيها تناسب، يعني أن بقدر وجود الظلم يوجد الامن والاهتداء. الله سبحانه وتعالى قال الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن. والظلم درجات وانواع، فكل من كان مبتعدا عن الظلم فله نصيب من هذه العاقبه وهي الامن والاهتداء. فمن كمل العدل ونفى الظلم عن نفسه في تعامله وفي حق الله جل وعلا وفي حقوق الخلق فقد كمل له الامن والاهتداء، وهذه مرتبه الانبياء والمرسلين، ثم الناس بعدهم درجات. فاذا صار العبد يخلق ظلما ويخلق صلاحا وعدلا فيكون الامن عنده، الامن النفسي في داخله او الامن في مجتمعه، يكون ايضا بقدر ارتداء الظلم. ولهذا كلما كثرت الكبائر والخبث وكلما كثر مخالفه التوحيد والسنه بقدر ذلك ينتفع الامن في العباد في انفسهم وايضا في مجتمعاتهم، يعني في مجتمعات المسلمين، لان الله سبحانه وتعالى رتب هذا على هذا. من اثار الظلم الذي جاء في هذه الآية وانتفاء الأمن ما بينته آية سورة النحل، حيث قال جل وعلا وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. هذه الحالة حالة النعمة، رزقها رغدا من كل مكان، وهذا قد يراد به مكة كما هو قول كثير من المفسرين، وقد يراد به العموم، يعني كل قرية، يعني كل قرية فيها هذه الصفات التي تبعت فكفرت بأمر الله. هذه حال لما وقع الظلم بالكفر، لأننا قلنا لكم في الأول أن الكفر ظلم والكافرون هم الظالمون. الذي يصد عن دين الله الظالم، ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. في الأعراف ظلم فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كان يصنعون. لاحظ كلمة لباس الجوع والخوف، لباس الجوع والخوف، اللباس يلابسك من رأسك إلى قدم، اللباس يلابسك من رأسك إلى قدم. فقال جل وعلا لباس الجوع والخوف، يعني أنه صار ملازما لهم في كل أبدانهم من رأسهم إلى أقدامهم، ملازمة اللباس لصاحبه لا بد، فالقلب يخاف واليدين تخاف ومع خلق أصبح في قلق لا يستطيع تذكيرا ولا حراسا ولا طمأنينة. نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. إذا الظلم هذه بعض آثار الظلم، أما في الآخرة فالظالم
أنواع. إذا كان الظالم كافرا مشركا الشرك الأكبر فهو معذب بقدر من عذاب الدائم وهو خارج في النار. وإذا كان الظالم ظلم بما دون الشرك الأكبر فإن الله سبحانه يغفر ذلك لمن يشاء، وقد يؤاخذ العبد في الآخرة على ظلمه. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. الظلم ظلم العبد لنفسه في المعاصي بالذنوب وترك الفرائض هذا لا بد له من عقوبة إن لم يكن العبد. إذا لم يكن العبد إلى الله جل وعلا في الدنيا ولم يغفر الله له ذنبه أن يستر عليه في الدنيا ويغفر له في الآخرة فلا بد له من عقوبة هم في الدنيا وهما في الآخرة. فإذا الظالم قد يسلم من أثر الظلم إذا تاب وأناب يستوجب تجربه ما قبلها، أو إذا غفر الله جل وعلا فالله سبحانه يغفر لمن يشاء فيعذب من يشاء والله على كل شيء قدير سبحانه. ولكن العبد يخاف يرجو ولكن يخاف، فلهذا لا يجوز للعبد أن يأمن على نفسه. من أمن على نفسه بطرفة عين سلبه الله جل وعلا الإيمان. ما يجوز الأمن أن تأمن فلا تخاف أبدا، هذا ليس بحالة المؤمن ولا المسلم. المسلم يكون راضيا طامعا في فضل الله ويكون خائفا رجلا من معصية الله جل وعلا، وهذه حالة أهل ولاية الله جل وعلا. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا حاضرين. إذا فالظلم له عاقبته في الآخرة يعني بالمعاصي. تعلمون أن العبد إذا ظلم بما هو دون الشرك الأكبر مثلا ظلم بالقتل فهو في جهنم خالدا فيها، كما قال سبحانه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. والخلود في القرآن نوعان، خلود أبدي وخلود طويل أمدي له زمن ينتهي فيه، لأن الخلود في لغة العرب معناه الجلد الطويل. خلد وخلد يعني مكث طويلا، ولهذا كانت العرب تسمي أولادهم خالدا تفاؤلا بطول نطفه في الحياة وبطول عمره. قال جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، يعني يمكث فيها مكثا طويلا وساعة أو لحظة من لحظات جهنم لا يتحملها العبد كلها بمكث فتوجد بمكث طويل. كذلك الزنا، الزنا قال الله جل وعلا فيه ولا يزنون، نعم اتفاق ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامه فيخلد فيه مهانا. كبائر امرها شديد سواء في القبر او في عرفات القيامه او في النار، نسال الله جل وعلا السلامه منها ومما قرب اليه. حقوق العباد، اذا ظلمت العبد فاخشى من شوئين، اخشى اولا على نفسك من هذا الظلم، يعني لان ظلم العبد لاخوانه باخذ ما ليس له محرم فاخشى على نفسك من هذه العاقبه، والثاني اخشى من دعاء المظلوم. النبي عليه الصلاه والسلام قال واتقوا دعوه المظلوم فانه ليس بينها وبين الله شيئا. وجاء في الحديث الصحيح أن الرب جل وعلا إذا دعا المظلوم فسمع الدعاء قال جل وعلا لهذه الدعوة وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعثتني. الظلم ظلمات في الدنيا وظلمات يوم القيامة. فإذا الظلم عاقبته يقول الظلم خطر في عبادة الله جل وعلا، في التعامل في سلب الحقوق، في الاعراض، في الاموال، في تعاملك مع زوجك، مع اهلك، لا تظلم. اجعل نفسك قويه على الحق وابتعد عن الظلم. اذا ظلمك العباد فلا تظلم العباد، اد الامانه الى من ائتمنك ولا تكن من خان، كما رواه ابو داود وغيره باسناد فيه مقال. فالعبد المؤمن ولو ظلمه الناس فانه لا يعاملهم بظلم. قال جل وعلا: والجزاء سيئه سيئه مثلها فمن عفا واصلح فاجره على الله انه لا يحب الظالمين. الظالم من هو؟ الذي ابتدى والذي جاوز في العقوبه ما كان من جنسه. تكلم عليه فانت اذا تجاوزت بالسلام عليه فقد ظلمت، فيعطيه حقه، جزاء سيئه سيئه مثلها، لكن الاجر والاصلاح خير، فمن عفا واصلح فاجره على الله. هذه امثله لهذا الموضوع، ولا شك انه يجب علينا جميعا ان نخشى الله جل وعلا وان نتقي وان نبتعد عن الظلم في انفسنا وفي مجتمعاتنا. كل عليه واجب، الرجل في اسرته وفي اهله عليه واجب، فالله الله في ان يظلم. الرجل الذي له زوجتان لا يظلم واحده ويفضل الاخرى عليها وتتركون الأخرى الثانية لا مطلقة ولا معلقة، لا يعطيها حقها ولا يصرف عليها ولا يعطيها حقها في القسم والمال. كذلك الأولاد لا يجوز أن يفضل بعض الولد على بعض في العطية. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فمن فضل بعض الأولاد على بعض في عطية دون سبب شرعي يجوز ذلك فإنه ظالم. والنبي عليه الصلاة والسلام سمى ذلك عدلا، يعني اذا ساوى بين الاولاد العطيه اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. كذلك في سائر انواع المعاملات في جميع الاحوال ليكن دائما معك رقابه الرب جل جلاله. والظلم وان خفي على بعض الاولاد فان الله سبحانه وتعالى يعلم. وما تكون في شان وما تتلو منه من قران ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا تستشهدون به. سبحان ربي وتعالى. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على مراقبة الرب جل وعلا وعلى العمل بالطاعة والبعد عن ما يؤذيه جل جلاله. إذا فهذه المسألة كما ترى خطيرة، تعرفها سمعك وقلبها في قلبك متأملا، واحذر الظلم بأنواعه فإن عاقبته وخيمة، وإن أثره في الدنيا خطر. يسلب الظلم يسلب الرزق ويسلب الصحة ويعرض العبد الظالم لدعاء المظلوم، وكل هذا بلاء في البلاء. بعض الناس يقول ما أدري من البلاء، ربما لو فكر في نفسه وجد أنه جر على نفسه البلاء والعياذ بالله. والعبد المظلوم يجب عليه دائما أن يكون متحريا للحق عاملا به، وذلك يثمر حق الله جل جلاله ويثمر حق عباده سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه أن يعيننا وإياكم على الحق والهدى، وأن يجنبنا الضلال والردى، وأن يجعلنا من المتعاونين على البر والتقوى، وأن يعيذنا من أمر الله الفتن. نعوذ به سبحانه أن نضل أو نضل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم، كما أسأله سبحانه أن يغفر لنا ظلمنا في أنفسنا وأن يؤتينا الرزق وأن يؤتينا الرزق والسداد، وأن يجعل عملنا له جل جلاله، وأن يصلح ما بيننا وبينه، وأن يصلح ما بيننا وبين إخواننا، كما أسأله سبحانه في أجنانه وكتابه أن يجعلنا من المؤمنين من الفزع يوم نلقاه، وأن يجعلنا من المؤمنين المؤمنين في هذه الدنيا، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة عندنا، وأن يصلح لنا ديننا التي فيها معاصينا. وأسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمورنا بما فيه الحق والخير، وأن يجعلنا وإياهم من المتعاونين على البر والتقوى، إنه سبحانه جواد كريم. أعوذ بك ربي
من مجلات الكتاب واعوذ بك ربي من قول لا يسعد عمل، واسالك ربي ان تجعلنا من الصالحين المسلمين الذين يقولون ويعملون الذين وفقتهم ونعمتهم، فاياك نعبد واياك نستعين، لا حول لنا ولا قوه الا بك، اللهم تعاوننا على العدل والحق وعاوننا من الظلم والردى انك جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونسأله تعالى أن يمن علينا فيجعلنا جميعا ممن تبعهم بإحسان، إنه على كل شيء قدير.
اللهم صل وسلم على رسول الله، اللهم رب هذه الدعوة السامة والصلاة القائمة محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد سمعنا جميعا هذه المحاورة القيمة التي ألقاها على مسامعكم معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن ريمان الشيخ نائب وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، وهذه المحاضرة بمعناها الظلم وأنواعه وعقوبته وأضرار العبد في دنياه وآخرته. ولا شك أن هذا موضوع مهم التنبيه عليه، وكل منا بحس الحاجة إلى أن يتذكر هذا الموضوع ويطبقه على نفسه في كل أحواله، عساه أن يكون من الناجين من الظلم يظلم بأنواعه كلها. الله جل وعلا أعدل العادلين، ولهذا حرم الظلم على نفسه وجعله محرما بين عباده، وتعالى متصف بالعدل. يقول الله جل وعلا: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا، وأخبرنا بقوله: وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، وما ربك بظلام للعبيد. فمن كمال عدل ربنا انه حرم الظلم وتنزه جل وعلا عنه، فانه صفه نقص في العدل. الظلم صفه نقص في العدل، والكمال والعدل صفه كمال، ولله المثل الاعلى. الظلم غير لائق بالله، فهو اكرم الاكرمين وارحم الراحمين. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. فربنا جل وعلا ما ظلم احدا مثقال ذره، وحاشاه من ذلك. وكما ذكر ان هذا الظلم انواع: ظلم العبد نفسه، واولا الظلم العام الذي هو الشرك بالله. فالظلم المطلق والظلم العام اساسه الشرك بالله. إذ المشرك أتى بأنواع الظلم، أتى بأكبر الظلم وأعظم الظلم وأشد الظلم. فإن المشرك الذي وضع العبادة في غير موضعها هو مأمور أن يعبد الله وحده ويخلص الدين لله وحده ويدعو الله وحده ويرجو الله وحده ويكون قلبه على الحقيقة لربه ورجاءه الحق لربه ورغبته ورغبته لربه. هذا المشرك عدل عن هذا كله فصرف الأمور على غير مستحقها. كل الذين كفروا بربهم يعدلون. فالمشركون ظلموا أعظم الظلم. أمروا بأن يعبدوا الله فعبدوا غيره. أمروا أن يذبحوا لله فذبحوا لغيره. أمروا أن ينظروا لله فنظروا لغيره. أمروا أن تتعلق قلوبهم بربهم وخالقهم فتعلقت قلوبهم بغير الله. فقد أتوا بأنواع الظلم فأتوا بأشد الظلم وأكثره. ولذا قال الله إن الشرك لظلم عظيم فإنه الظلم وغاية الظلم. ولهذا لما أنزل الله هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الصحابة خافوا من هذه الآية فقالوا يا رسول الله ليس منا لم ينزل. لا بد الإنسان من ظلم نفسه. لا بد أن يقع كل من الناس الظلم قبل ذلك الظلم أو صدر. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ليس هذا الذي تعلمون. ألم تسمعوا قول العبد الصالح لقمان لابنه إن الشرك لظلم عظيم. ذلك أن الظلم إذا أطلق فالمراد به الشرك. فالذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. هؤلاء في حق أهل الإيمان الذين خلع الذين بلغوا درجة الكمال إن لم يلبسوا إيمانهم بظلم. فمن خلع من أنواع الظلم كلها كان إيمانه كاملا. ومن وقع في أي نوع من أنواع الظلم هذا الشرك فإن إيمانه لا تقع. أما ظلم الشرك فإنه يتنادى مع الإيمان ولا يتفق التوحيد مع الشرك. فالشرك مضاد للتوحيد ومناسب للتوحيد. ولا يمكن أن يجتمع في قلب عبد شرك بالله لا توحيد مطلقا. فإن الشرك يناسب التوحيد ويناديه ولا يلزم التوحيد مع الشرك بالله. فقلب أحب غير الله وعبد غير الله ورجى غير الله لا يكون قلب موحد أبدا. لأن الظلم إذا أشرك إذا أتى قضى على التوحيد كله. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. كذلك كما أشار الشيخ على أن أيضا من أنكر صفات الله وأسماءه أو صرفها على غير حقيقتها وحرفوها عن ظاهرها وحولوها على غير ما دل الكتاب والسنة عليه فقد ظلموا وقد أتوا بظلم عظيم. إذ الواجب الإيمان بكل ما أخبر الله به عن نفسه بكل ما وصف الله به نفسه أو وصف به رسوله أو سمى الله به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم إيمانا حقيقيا يؤمن بأسماء الله وصفاته. وأن لله صفات تليق بجلاله وأسماء تليق بجلاله ولها حقيقة على ما يليق بالله جل وعلا يؤمن بها وبحقيقتها اللائقة بالله. لكننا لا نكيف ولا نجبر ولا نغسل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد سلم الله جل وعلا من أيدي الآخرين ظلم العبد لنفسه فظلمها لنفسه بالزيادة حضر الله عليه ومخالفة لأمر الله وتضييعه بحسن فرائض الإسلام. فقد ظلم نفسه بذلك لأنه حملها الأوزان والأوزار. قد أفلح من تزكى وقد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فمن أتى بظلم من ترك واجب أو فعل محرم فإنه بهذا الفعل ينقص إيمانه على قدر من ارتكب به من ظلم. أما ظلم لأن ظلم العباد الا ظلم العباد الا ظلم عباد الله فان ظلم عباد الله ايضا من الامور المحرمه ومن الدواوين التي لا يذكر الله بل لا بد من المقاصه ان الجنه لا بد من المقاصه والخلوص منها لقد وصف الله جل وعلا وقد وصف الله جل وعلا كثيرا من المعاصي لأنها ظلم فقال جل وعلا فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون فجعل المرابي ظالما لأنه أخذ أمرا لا يستحقه أخذ مالا لا يستحقه وإنما هو ظلم وعدوان لأنه مقرر بالإحسان وليس عند السن فإذا أقرضه بجائزة فإنه بذلك قد ظلم وتعدى عليه وأخذ هذه الزيادة ظلما وعدوانا وبين الله جل وعلا أيضا أن من ظلم المرأة حتى تستدل منه وتعد له ما دفعه لها من غير نقص في حقها وتقصير بلاده فإنها لا ظلم قال جل وعلا في كتابه العزيز تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون وبين جل وعلا أيضا أن أكل مال اليتيم ظلم والتعدي عليه ظلم إذ الواجب حب ماله ومعالته إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا وبين الله جل وعلا أن ثياب المسلمين وازدياد أعراضهم ظلم قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إنما بالظن منهم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يقتل يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا من ألقاب يسرقكم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يكن فأولئك هم الظالمون فتمرسل الساخرين عباد الله والمحتقرون لهم واللامزون لهم والحائزون لهم أنهم غلبة متعدون باعون ما حرم عليهم وبين صلى الله عليه وسلم أن مرض الغني وتأخيره الوفاء مع قدرته على الظلم فقال مرض الغني ظلم يحل ربحه وعقوبته وقال أيضا مبينا أن اتقاء مال المسلم أي نفس الظلم من ظلم دون سر من الأرض تنظره ليلة اللعنة من سبع أراضين فعلى المسلم الحجر من ظلم العباد ومن في أموالهم من باطل وفي الحديث ثلاثة يقول الله ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ومن كنت خصمه فقمته ولك رجلا استأجر أجيرا فأمر أن يعطيه حقه فإن هذا ظلم منه من هذا المسلم الذي له حق عليه لكن استغل بعده وعزه فأكل ماله ظلما وعدوانا نسأل الله أن يعافينا وإياكم من الظلم وأهله وأن يخلصنا وإياكم من ذلك ويجعلنا وإياكم من الناجين من عذاب الله إنه على كل شيء قدير ومن دونه الشيخ على هذه المحاوطين خيرا.
لا شك ان العبد اذا ان العقوبات اما ان تؤخر في الاخره او تعد في الدنيا وقد يجمع الله على العبد عقوبته فيرضي الله فقد يعاقب في الدنيا بعقوبه ويعاقب في الآخر يرد لآخر من العقوبة، لكن أي من يتقي الله؟ فإن كانت عقوبة الدنيا قد تخفف قد تخفف في عقوبات الآخرة، لكن على المسلم أن يحذر ويخشى أن يجمع عليه بين عقوبتين بعظم ظلمه وعظم إثمه، وإلا فإن مصائب الدنيا تخفف العقوبة في يوم القيامة الآخرة تخففها وتهونها، ولكن قد يعاقب العبد في الدنيا ولكن يسأل الله العفو والعافية. يا ظلم من قد ظلم حقوقه، يقول صلى الله عليه وسلم: من كان عنده لأبيه مظلمة من مال أو دم عرض فليتحلل منه اليوم قبل أن ينزع، قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له حسنات أخذ من حسناته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئاته، فطرحت عليهم مطرحة المأمور. عليك أن تتحرى وتحرى نفسك وتقرأ في الأيام وتطعم مع كل يوم مسكين إن كان مالك تأثير بلا عذر. أولا النبي صلى الله عليه وسلم ما استقبل قيام شهر كان رمضان، ولكنه كان يكون في رمضان أكثر من غيره، كان يكون رأيه ما استقبل النبي قيام شهر كان رمضان، ولكن كان يكون في شعبان أكثر مما يكون في شهر كان، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يكون حتى يقال ويفطر حتى يقال لا يكون، فكان من شأنان يفطر الصيام به، لكنه ما خص صيامه بأيام معينة، ما خص ليلة المسلم شعبان بقيام دون سائر الليالي، ولا خص أسبوعا بقيام، إنما كان يصوم في شعبان أكثر مما يصوم في غيره من الشهور، ولكنه ما استكمل شهرا كاملا للصيام على رمضان. هذا بدعة لا أصله بالشرع. النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره الله عن أولئك القبرين الذين يعذبان قال: وما يعذبان بكبير، فأخذ جهيد فسقها نصفين فغرز على كل قبر واحدة وقال لعله يخفف عنهما ما لم يتق. العلماء هذا خاص به صلى الله عليه وسلم، لأن الله أطلعه على أن هذين على أن صاحبي هذين القبرين يعذبان، وغير النبي لا يستطيع أن يكفر من ذلك، فوضع هذه الشجرة غرسها أو إدخالها بالقبر كل هذا لا أصل له بالشرع. من العلماء من يرى الزكاة على الأكل، ومنهم من لا يرى الزكاة عليه، ويقول الأكل ليس للاستمار التي لها موسم، هذا دائما موجود وليس رموز محدد، وهو مما يقول زكاة الإسلام للمؤمن المتكامل فلا زكاة عليه. ومن العلماء من يزكيه ويقول إذا بلغ يعني ثلاثة رجل نحو ما يقارب يعني 100 سنة ذلك يجب الزكاة، إلا أن الفتوى الصادرة على أن العسل ليس فيه زكاة إلا أن يثبت فيه أثر كبير. لكن إن كان هذا العسل نوع من هذا العسل الذي يتجر فيه نوع من تجارته، فإذا كان هذا العسل نوع من التجارة فإن صاحب البضاعة يقوم عند كل حول بضاعته مهما كان، فإذا كان يشتري العسل ليبيعه فيقول هذا العسل الذي اشتريته للبيع إذا مضى الحول فقوم ما عندك فقوم العسل بقيمته قام زكه، لكن السلام لو وجدت العسل في حالي وأخذته لأماكنه فإني لا أزكيه، أما لو جعلته سلعة أبيع وأشتري فيها فإني أقومها عند الحول بما تبلغ به قيمتها وأخرج ربع عشر قيمتها فأجعلها زكاة عروض. هذه أمور إدارية ربما تكون أشياء إدارية تأخذ مجراها، لا أظن هذا إن شاء الله يعني تعمدا، ولكنها أمور إجرائية لها تأليفها، لا أظن هذا يعني مطلوب بيده. الذهب يعني غير الحلم، أما الحلم الذي طلع الكلام هي الذهب يعني غير المسار، الذهب الحلم أو نحو ذلك، هذا يقوم بقيمته عند كمال ثمن سواء وافقت قيمة الشراء أو نقصت، قصدي بالذهب هنا الحلم والسمائل. أما حلم المشاة فكره معروف أن لا يدفعه زكاة كله، لا يكون الذهب غير حلم المشاة يقوم عند الحول بقيمته الحاضرة، إذا أراد أن يخرج عنه الزكاة من الفضة أو الأوراق النقدية فإنه يقومه عند الحول فيخرج زكاة ربع عشر قيمته الحاضرة سواء وافق قيمته الأصلية أو نقص أو لا.
من
يصدق على هذا فليصل الى هل من ذلك؟ لا.
سمعت يقول السائل لدي هذه الحكميه وقد قدمتها على حكميه وهذه الجمال، واذا اخذت هذا الصبر لي فان المؤمنه كانت فيها لا تحتاج لها، ما هو مثال الكتاب؟
الارض اذا لم تهيئها لاستثمار بناء او تاجيرا وانما هي مهيئه للبيع فتقومها عند راس كل حول بما تبلغ به قيمتها الحاضرة وتخرج منها عشر قيمتها. السجود السهل جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم من نقص فتوجب السلام، فسلم من زيادة فتوجب قبل السلام، فمن يبيع بناء على غالب الظن، المهم انه لو سجد قبل السلام او بعده فارجو ان لا حرج عليه
بذلك.
ان كنت ناوي العمرة قبل الذهاب الى مكه فإلا أن تحرم قبل النزول إلى الميقات الطائرة، وإلا تذهب إلى الميقات الشريف واحد، أما أن يكون الجدة فلا يشك لك إحرامها فإلا ذات الميقات. المهم ان عياده المريض سنه، ومن حق المسلم على المسلم ان يعود المريض فيزور اخاه المريض تسليه له ومواساه له ودعاء له وحسن له على الخير وحسن له على الصبر. اما هذا الحديث فلا اعلم، انما على كل حال زياره المريض سنه وهي من حق المسلم على المسلم. أرجو أن القطر القطرات القطرة في الأنزل والأذن أنها لا تفرق.
انتهت مادة هذا الشرح وحيث بقي فيه متسع فحرم إكماله بهذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة دلالة، وكل دلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة بالله، أيها الإخوة في هذا البلد الطيب المبارك إن شاء الله، نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل رائدنا وإياكم في مثل هذا المكان وفي مثل هذا اللقاء هو ابتغاء وجهه الكريم وابتغاء مرضاته وطلب ما عنده، فإنه سبحانه وتعالى هو المصلح وهو العالم بالخفيات. نسأله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. ثم إنني قبل أن أبدأ كلمتي هذه أعتب على إخواني في التقديم من بعض العبارات التي لست من أهلها، وما أرجو الله تبارك وتعالى أن نكون طلاب علم ينشدون الحق ويتبعون، وإلا فلسنا بعلماء. العلماء معروفون وهم مشايخنا الذين لا يخفى ذكرهم أو لا يخفى صيتهم على أحد منكم. وأما نحن من إخوانكم بالله أردنا أن نلتقي في بيت من بيوت الله نتذاكر فيما يعود علينا بالخير، انطلاقا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده. نسأل الله أن يجعلني وإياكم من أولئك. أيها الإخوة في الله، إن هذا الموضوع الذي سمعتم عنوانه مكانة السنة أو التمسك بالسنة أو الاعتقاد بالسنة موضوع عظيم، وإنني أجد نفسي قاصرا عن إعطائه حقا، وإنما نذكر فيه ما يفتح الله تبارك وتعالى به تاركين إسراء الموضوع وإعطائه حقا لعلمائنا الأفاضل الذين هم مشعل الهداية وهم مصابيح الهدى. فنسأل الله الكريم أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. رأيت أن أتكلم عن هذا الموضوع في العناصر الآتية. أولا، ما معنى السنة؟ ثانيا، السنة وحي كما أن القرآن وحي. ثالثا، منزلة السنة وما جاء فيها من أحاديث من نصوص. ورابعا، حفظ الله تبارك وتعالى في السنة كما حفظ الكتاب. خامسا، الكلام على السنة التي هي في مقابل البدعة. ولعلنا نختم بالكلام على حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى قيام الساعة. فلعله لا يفوتنا أن نذكر بعض آثار السلف في هذا الباب. فأكون مستعينا بالله تبارك وتعالى. السنة لها تعريفات بحسب المجال الذي جاءت فيه، فلها مفهوم عام ولها مفهوم عند الفقهاء ولها مفهوم عند الأصوليين ولها مفهوم عند أهل الحديث. فأما المفهوم العام للسنة وهو الذي سيركز عليه في هذه الكلمة إن شاء الله، فهو الطريقة والهدي والمنهج الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من تطبيق للنصوص الشرعية كتابا وسنة ونزول ذلك. وهي في هذا تقابل البدع التي انحرف بها الناس عن سواء السبيل. وهو المفهوم الأكمل للسنة إذا قيل قضت السنة بكذا، أو إذا قيل فلان من أهل السنة وفلان من غير أهل السنة، وإذا قيل منهج أهل السنة وإذا قيل منهج أهل السنة والجماعة، مقابل الطوائف المنحرفة التي كذبت عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما السنة عند أهل الحديث فهي موضوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وقف، يعني ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من سنة بقوله أو فعله أو إقراره أو وصف لفعله صلى الله عليه وسلم ولسلوكه ولما يذكر عنه عليه الصلاة والسلام. والسنة عند الأصوليين هي ترابط ذلك أيضا، وهي المصدر الثاني وهي القرآن، وهو القرآن يعني تأتي بعد القرآن من حيث الرتبة ومن حيث أن مرت جميع الأدلة ترجع إليهما، أعني القرآن والسنة. والسنة عند الفقهاء هي المستحبات على اختلاف درجاتها، منها ما يكون سنة مؤكدة ومنها ما هو دون ذلك، وهو الذي يعرفه أهل العلم لأنه ما يمكن